بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب التلبية وصفتها ووقتها. والتلبية، قال القاضي قال المازري: التلبية مثناه للتكثير والمبالغة، ومعناه إجابة بعد إجابة، ولزوما لطاعتك، فتثنى للتوكيد لا تثنية حقيقة، بمنزلة قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان. ثم ذكر تأويلا لا يوافق عليه النوم، أي نعمته. هذا مذهب الأشاعرة. والتلبية تكون بعد الإهلال بالنسك وعنده. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي هو النيسابوري، قال: قرأت على مالك عن نافع وهو مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يزيد فيها: لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك، لبيك والرغباء إليك والعمل. وقال رحمه الله: حدثنا محمد بن عباد قال: حدثنا حاتم يعني بن إسماعيل العبدري عن موسى بن عقبة صاحب كتاب السيرة عن سالم بن عبد الله بن عمر ونافع مولى عبد الله بن عمر وحمزة ابن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أي أن هؤلاء الثلاثة رووا الحديث عن ابن عمر، ابنه سالم وحمزة ومولاه وهو نافع، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل، فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قالوا: وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نافع: كان عبد الله رضي الله عنه يزيد مع هذا: لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك، لبيك والرغباء إليك والعمل. وقال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى وهو أبو موسى العنزي، قال: حدثنا يحيى يعني بن سعيد وهو بن فروخ التميمي البصري المعروف بالقطان عن عبيد الله وهو بن عمر العمري، قال: أخبرني نافع مولى عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تلقفت التلبية من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أخذتها بسرعة من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال القاضي: وروي تلقنت بالنون بدل الفاء. قال: والأول رواية الجمهور. قال: وروي تلقيت بالياء التحتانية بدلها أيضا ومعانيها متقاربة. قاله النووي. قال في الحديث: تلقفت التلبية من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر في الحديث. وقال رحمه الله تعالى: حدثني حرملة بن يحيى وهو التجيب المصري، قال: أخبرنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري، قال: أخبرني يونس وهو ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب وهو محمد بن عبد الله بن شهاب الزهري، قال: فإن سالم بن عبد الله بن عمر أخبرني عن أبيه رضي الله عنهم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا، أي ملبدا رأسه. والتلبيد هو أن يجمع الإنسان رأسه بعضه إلى بعض عن طريق جعل العسل عليه أو الصمغ أو ما أشبه ذلك، حتى لا يتخلله الغبار وينبت فيه الهوام والقمل، لأنهم كانوا إذا سافروا يبقون أياما وقد لا يتمكنون من الغسل. قال: يهل ملبدا يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لا يزيد على هؤلاء الكلمات في تلبيته، لا يزيد على هؤلاء الكلمات. وإن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع بذي الحليفة ركعتين، ثم إذا استوت به الناقة، الناقة قائمة عند مسجد ذي الحليفة، أهل بهؤلاء الكلمات. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يهل بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الكلمات، ويقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك، والخير في يديك، لبيك والرغباء إليك والعمل. وكان ابن عمر يقول هذا أو نحوه. وقال رحمه الله: حدثني عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا النضر بن محمد اليمامي قال حدثنا عكرمة يعني بن عمار قال حدثنا أبو زميل وهو سماك بن الوليد الحنفي اليمامي عن ابن عباس وهو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان المشركون يقولون لبيك لا شريك لك، قال: فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلكم، قد أي حسبكم هذا، فيقولون: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت، أي أنهم يشركون ويمددون بقولهم هذا، وكذلك بفعلهم فيصرفون بعض العبادات لغير الله. فتستحب التلبية عند الإهلال ابتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا الأنبياء قبل كانوا يلبون وتبح أصواتهم بالتلبية، كما جاء عن موسى وعن عيسى عليهم الصلاة والسلام. ويستمر المعتمر في تلبيته إلى أن يحادي الحجر الأسود فينقطع على الصحيح، والحاج يستمر في تلبيته حتى يرمي جمرة العقبة، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النووي: واختلفوا في معنى لبيك واشتقاقها، فقيل معناها اتجاهي وقصدي إليك، لبيك اللهم لبيك، أي اتجاهي وقصدي إليك، مأخوذا من قولهم: داري تلب دارك، أي تواجهها. وقيل معناها محبتي، قولهم لك لبيك أي محبتي إليك، لبيك اللهم لبيك أي محبتي إليك واصلة إليك. قولهم لك مأخوذ من قولهم: امرأة لبة، إذا كانت محبة لولدها عاطفة عليه. وقيل معناها إخلاص لك، لبيك اللهم لبيك أي إخلاص لك يا رب، عملي ومن ذلك النسب. مأخوذ من قولهم: حب لباب، إذا كان خالصا محضا. ومن ذلك لب الطعام، لب الطعام ولبابه، لبه أي الخالص منه. وقيل معناه: أنا مقيم على طاعتك وإجابتك، لبيك أي أنا مقيم على طاعتك وإجابتك لهذا النداء وهذا الأذان بالحج، كما قال الله: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. مأخوذ من قولهم: لب الرجل بالمكان وألب إذا أقام فيه، قال ابن الأنباري وبهذا قال الخليل. قال القاضي: قيل هذه الإجابة لقوله تعالى لإبراهيم صلى الله عليه وسلم: وأذن في الناس بالحج. وقال إبراهيم الحربي في معنى لبيك: أي قربا منك وطاعة، والإلباب القرب. وقال أبو نصر: معناه أنا ملب بين يديك، أي خاضع، أنا ملب بين يديك أي خاضع. هذا آخر كلام القاضي. وهذه المعاني متقاربة، ولبيك أي أنا مخلص لك قاصد بعملي وقولي إياك، وكذلك أجيبك لأداء هذه الشعيرة وللأذان الذي أذن به إبراهيم: لبيك اللهم لبيك. وهذا توكيد، أجيبك إجابة بعد إجابة، وأنا مقيم على طاعتك وعبادتك، فيه كمال الاستسلام. وهذه التلبية توحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، يستحق العبادة وأن يقصد بها سواك، لا شريك لك لبيك. أما المشركون فكانوا يزيدون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، كما الحديث حديث ابن عباس. وقد أنكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله قد قضي حسبكم هذا، فأبوا إلا الإشراك القولي وهكذا الفعل والعياذ بالله. وقوله في حديث ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع بالحليفة ركعتين. الإهلال ليس له صلاة تخصه، الإهلال من الحج والعمرة، ولكن إن وافق وقت صلاة فيصلي الإنسان ثم يهل بعدها. والنبي عليه الصلاة والسلام هل بعد صلاة الظهر أو وافق صلاة الضحى أو توضأ ودخل المسجد وصلى ركعتين، ركعتي الجلوس أو ركعتي الوضوء كان أو ركعتي الوضوء، فيهل بعد ذلك. لكن ليس للإهلال صلاة مستقلة على الصحيح. تأملوا إلى قوله إن الحمد والنعمة لك والملك، فهي جملة واحدة، وبعض الناس يقسمها يقول إن الحمد والنعمة لك والملك، هذا الوقوف خلاف الأول، فالواو عاطفة، إن الحمد والنعمة لك، فلا يقال إن الحمد لك والنعمة لمن، فالواو عاطفة ليست استئنافية، إن الحمد والنعمة لك والملك كذلك، إن الحمد والنعمة لك والملك لك. فالوقوف ها هنا خلاف الأولى، إذ أن الجملة واحدة، إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك. وبتكرار هذه التلبية يزداد الإنسان إيمانا مع الإيمان واليقين. تأمل لمعنى هذه التلبية، يزداد الإنسان إيمانا ويقينا، ويجد الإنسان من نفسه قربا من ربه سبحانه وتعالى مع ما يحصل له من الشعث ومع ما يحصل له من التعب، أسيما إذا كان ماشيا وراجلا. إذ أن التوحيد يزداد الإنسان به إيمانا قولا كان أو فعلا، كلما أكثر الإنسان من القراءة في التوحيد وكذلك الأذكار التي هي توحيد يزداد إيمانا وراحة، إيمانا وراحة. قال النووي رحمه الله: وأما حكم التلبية فأجمع المسلمون على أنها مشروعة، ثم اختلفوا في إيجابها، فقال الشافعي وآخرون هي سنة، ليست بشرط لصحة حج ولا بواجبة، فلو تركها صح حجه ولا دم عليه، لكن فاتته الفضيلة. وقال بعض أصحابنا هي واجبة تجبر بالدم ويصح الحج بدونها. وقال بعض أصحابنا الشافعية هي شرط لصحة الإحرام، قال ولا يصح الإحرام ولا الحج إلا بها. والصحيح من مذهبنا ما قدمناه عن الشافعي. وقال مالك ليست بواجبة، ولكن لو تركها لزمه دم وصح حجه. قال الشافعي ومالك ينعقد الحج بالنية بالقلب من غير لفظ، كما ينعقد الصوم بالنية فقط. وقال أبو حنيفة لا ينعقد إلا بانضمام التلبية أو سوق الهدي إلى النية. قال أبو حنيفة ويجزي عن التلبية ما في معناها من التسبيح والتهليل وسائر الأذكار، كما قال هو أن التسبيح وغيره يجزي في الإحرام بالصلاة عن التكبير، وهذا قول لا يوافق عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لبى بهذه التلبية ولزمها كما في حديث جابر وفي هذه الأحاديث، بعض الصحابة زاد على ذلك كما مضى معنا. والصحيح أنها مستحبة، والإنسان إذا أتى الميقات ونوى النسك ولو لم يتلفظ صح، إذ أن التلفظ بذلك تلبية مستحب. قال النووي رحمه الله: قال أصحابنا ويستحب رفع الصوت بالتلبية بحيث لا يشق عليه، أي رفعا لا يشق عليه حتى لا ينقطع، والمرأة ليس لها الرفع، إن كانت بعيدة عن الأجانب لا بأس أن ترفع شيئا، وإن كانت بجوار الأجانب فلا ترفع رفعا يسمعهم. قال: والمرأة ليس لها الرفع لأنه يخاف الفتنة بصوتها، ويستحب الإكثار منها أي التلبية، لا سيما عند تغير الأحوال كإقبال الليل والنهار والصعود والهبوط واجتماع الرفاق والقيام والقعود والركوب والنزول وأدبار الصلوات وفي المساجد كلها. والأصح أنه لا يلبي في الطواف، والسعي، لأن لهما أي الطواف والسعي أذكارا مخصوصة. أما بالنسبة للطواف ما هناك شيء ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام سوى ما بين ركنين: قل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وثبت عن ابن عمر أنه كان يقول ذلك بين ركنين، وأيضا في غير ذلك الموضع في بقية الأشواط يقول ذلك. وأما في السعي أي عدد التكبير يقول الله أكبر عند محاذاة الحجر الأسود في الطواف، وفي السعي يذكر الله الذكر الوارد عند الصفا وعند المروة مع الدعاء، ثم ينشغل الإنسان بالدعاء والذكر وقراءة القرآن في طوافه وسعيه. وأما التلبية فتنقطع كما تقدم عند محاذاة الحجر في حق المعتمر، وعند رمي الجمرة جمرة العقبة في حق الحاج. قال: ويستحب أن يكرر التلبية كل مرة 3 مرات فأكثر ويواليها، ولا يقطعها بكلام، فإن سلم عليه رد السلام، فإن سلم عليه رد السلام باللفظ، ويكره السلام عليه في هذه الحالة. لا نعلم دليل على الكراهة، لكن إذا سلم عليه رد واستمر في التلبية بحسب استطاعته، فهو ذكر مشتمل على توحيد. قال: وإذا لبى صلى الله عليه وسلم وسأل الله تعالى ما شاء لنفسه ولمن أحبه وللمسلمين، وأفضله وإذا لبى صلى الله عليه وسلم وسأل الله تعالى ما شاء لنفسه ولمن أحبه وللمسلمين، فأنه إذا لبى الملبي وسأل الله تعالى ما شاء لنفسه ولمن أحبه وللمسلمين، وأفضله سؤال الرضوان والجنة والاستعاذة من النار، وإذا رأى شيئا يعجبه قال: لبيك إن العيش عيش الآخرة. ولا تزال التلبية مستحبة للحاج حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر، أو يطوف طواف الإفاضة إن قدمه عليها، أو الحلق عند من يقول الحلق نسك وهو الصحيح. تستحب للعمرة حتى يشرع في الطواف، وتستحب التلبية للمحرم مطلقة سواء الرجل أو المرأة والمحدث والجنوب والحائض، بقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي.